في حكم التداوي، جمهور الفقهاء على أن التداوي لا يجب، على أن التداوي لا يجب مهما كان مرض الإنسان. قد دل على ذلك حديث المرأة التي كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. والسنة فيها ترغيب في التداوي، تداوى عباد الله، لكن ليس على الإيجابي. تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. بل حكى القاضي عياض رحمه الله الإجماع على عدم وجوبه. قال في تحفة المحتاج بن حجر الهيتم الشافعي: واعترض، يعني اعترض إجماعه هذا بأن لنا وجها لوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف. واستفيد من هذا أن الدواء إذا تيقن نفعه وخشي على الإنسان الضرر أو الهلاك بترك التداوي فإنه يجب التداوي. وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي في مسؤولية الطبيب وفي ضمانه ما يترتب على خطئه أو عمده. وهذه مسألة مهمة، وأصلها في السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. وعندنا الطبيب يضمن في حالات كثيرة، إليكم هذه الحالات. أولا: الطبيب المتعدي العامد، يعني عياذا بالله لو أن الطبيب تعمد، لو تعمد الطبيب القتل أو قطع العضو وقصد الضرر خرج عن كونه طبيبا إلى كونه ظالما معتديا، وهو ضامن ولا شك. الثاني: المعالج الجاهل، وهو بجهله يعد متعديا. النوع الثالث: الطبيب الماهر الذي أخطأت يده، هو طبيب ماهر ولا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن أخطأت يده وعلى المخطئ الضمان. النوع الرابع: الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء، هنا لم تخطئ يده في الجراحة إنما أخطأ في وصف الدواء، إذا اجتهد في وصف الدواء فأخطأ فترتب على ذلك تلف ضمن. الخامس: الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص، يعني دخل في غير تخصصه، قصر في التشخيص، ضمن ما ترتب على ذلك. السادس: الطبيب الذي يعالج وفق أصول المهنة لكن من غير إذن ولي الأمر ومن غير إذن المريض، ويتسبب ذلك العلاج في أضرار أو وفاة أو ما دونها، وجمهور العلماء على تضمينه. التداوي بالخمر، ويلحق بذلك التداوي بكل مسكر. بعض الناس يقول إنه يأخذ الحشيشة المسكرة بزعم التداوي أو الأفيون أو نحو ذلك. والخمر ليست دواء. في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال طارق بن سويد: إنما أصنعها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجمهور الفقهاء على تحريم الانتفاع بالخمر وفي جميع صور الانتفاع، لا في دهن ولا في طعام ولا حتى في بل الطين. لا يجوز إضافة الخمر أو تعمد شربها، تعمد شربها بحجة الدواء، ولا يجوز إضافتها للدواء. لكن لو أتي بدواء وفيه نسبة مستهلكة قليلة، ضابط المستهلكة القليلة أن هذا الشراب، شراب الدواء، لو شرب الإنسان منه ما شرب، لو شرب الكثير منه فإنه لا يسكر. هذا الخليط الدواء مع الخمر مع الكحول، لو كان الإنسان إذا شرب الكثير منه لا يسكر، فهذا معناه أن الكحول هنا قليل مستهلك. التداوي بالنجاسة، تداوي بالنجاسة من ذلك كالتداوي بالدم. الآن عندنا مسألة استعمال البلازما لإزالة التجاعيد والتشوهات وللنضارة والجمال، هذه مسألة الآن حديثة. الحقن بالبلازما لأجل النضارة والحسن. أولا نقول إذا كان ذلك لإزالة عيب أو تشوه، إنسان أصيب في حريق مثلا وقالوا له لا يوجد علاج إلا بحقن البلازما، البلازما تستخلص من الدم، فنقول لا بأس حينئذ. أما إذا كان سيجري عملية لأجل زيادة الحسن فهذا سيأتي معنا في عمليات التجميل أن ذلك لا يجوز، والدم نجس عند أكثر أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك، وعلى هذا فلا يجوز التداوي به إلا للضرورة. عمليات التجميل لها أشكال وألوان كثيرة جدا، وتصغير الأنف وتكبير الثدي وتصغير الشفتين وتكبيرهما والحقن في الخدود وغير ذلك، هناك أشياء أخرى كالوشم وكالنمص، وهناك أشياء لها حكمها بالشرع، وهناك أشياء ليس لها حكم، ليس لها نص خاص، وإنما يريد فاعلها زيادة الحسن والجمال أو يريد إزالة التشوه. فعندنا عمليات التجميل على نوعين: الأول ما كان لزيادة الحسن والجمال فهو محرم وهو داخل في تغيير خلق الله تعالى، يعني لا يبلغ الأمر مبلغ التشوه، يقول مثلا تصغير الأنف لأن أنفه أو أنفها كبيرة. النوع الثاني من عمليات التجميل، ولاحظوا أننا نقول عمليات لا نتكلم عن استعمال مثلا الأشياء الطبيعية أو التمارين أو كذا، إنما هذه عمليات ما كان للعلاج وإزالة التشوه الذي ينتج عن حادث أو مرض أو حريق فلا حرج فيه. تداوي المرأة عند طبيب رجل، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل إلا عند عدم وجود امرأة ولو كافرة. فإذا لم تجد امرأة أو وجدتها وكان الرجل أفضل أو أحذق منها جاز لها الذهاب إلى الطبيب، وهذا منصوص عليه بكلام كثير من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين. قال كذلك الخطيب الشربيني رحمه الله يقول: اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما، أما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حينئذ حرج، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح. هكذا ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله. الإجهاض عندنا مراحل للجنين: مرحلة ما بعد نفخ الروح أي بعد 120 يوما، ومرحلة ما قبل 40 يوما، ومرحلة متوسطة بين 40 والمئة وعشرين. أما بعد 120 أي بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز الإجهاض بحال إلا في حالة واحدة، إذا قال الأطباء الثقات، ثلاثة من أطباء الثقات، إن بقاء الجنين فيه خطر على حياة الأم ولا بد من إنزاله، فهنا يسقط. لماذا نتشدد في هذا؟ لأنه نفخت فيه الروح، فالاعتداء عليه في الحقيقة قتل للنفس التي حرم الله. وأما ما قبل 40، ما قبل 40 مرحلة النطفة، فقد ذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل 40، وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا حتى لو كان نطفة، وهو قول لبعض الحنابلة والشافعية والحنفية. ومن أهل العلم من قيد ذلك بالعذر: لا يجهض الجنين إلا لحاجة أو مصلحة، سواء كان قبل 40 أو بعد 40 قبل نفخ الروح. وفي هذا قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية، لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. ثم قالوا إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة 40 يوما وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه، أما إسقاطه خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم قالوا فغير جائز. وفي قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ما يلي: قبل مرور 120 يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج يجوز إسقاطه بناء على طالب الوالدين.